أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصورة الثالثة، وهي الكربلائي الذي خرج إلى النجف فعزم على الإقامة 10 أيام، إما حقق وقد استقر عليه ذلك، إما بأنه أقام 10 أو أتى برباعية صحيحة، ثم خرج إلى الكوفة لزيارة مسلم عليه السلام، ومن هنالك بده يرجع للنجف مرورا بها حتى يكمل إلى كربلاء، لا بقصد إقامة مستأنفة في النجف، وإنما محكوم بطريق العود، ما عنده في طريق عود من الكوفة إلى كربلاء، محكوم بطريق العود من النجف من الكوفة إلى النجف، بده يمر على محل إقامة لا بقصد حينئذ العود، بل بحسب تعبير الماتن أحد المنازل في سفره الجديد، السفر الذي لا يكون فيه مقيما في قلبه. الكلام كما تقدم أنه بالنسبة للذهاب من النجف إلى الكوفة وفي الكوفة ومن الكوفة إلى النجف وفي النجف ثانية وفي النجف الثانية، هل الحكم هو القصر أو الحكم هو التمام، أو يفصل بين الذهاب والكوفة المقصد فيتم، وبين الإياب ومحل الإقامة اللي هي النجف حينئذ فيقصر في البين منضما إليه ومضافا له من النجف إلى كربلاء، لأنه في عندك مسيفية انتقالية في البين. المسألة فيها 3 أقوال في البين: قول بالتقصير في هذه الفروض، وقول بالتمام في هذه الفروض، وقول التفصيل بين الذهاب والمقصد فيتم، وبين الإياب ومحل إقامة فيقصر في البين. وهذا ما اختاره جملة من المعلقين على المتن كما سوف يأتي. وكان البحث في أدلة هذه الأقوال، ونقطة المطلب أن مبدأ المسيبات الخرجة حينئذ من النجف إلى الكوفة فقط وفقط لزيارة مسلم عليه السلام، وبده يكمل إلى كربلاء، غايته أنه محكوم بطريق العود بالمرور على النجف لأنه ما عنده طريق آخر في البحر. هذا السفر هل ينشأ ويبدأ من النجف إلى الكوفة ومن الكوفة إلى كربلاء مرورا بالنجف في البحر؟ هل يبدأ من هناك؟ غايته تكون مسافة تلفيقية في البحر، غايته مش 4 في 4 مثلا، ريح ب7 أو 2 ب6 مثلا في البيت. فمبدأ حينئذ هذا المسير وهو العود إلى كربلاء، هل يكون من النجف أولا إلى الكوفة بعد الذهاب والإياب حين ذلك، أو أنه لا يكون المبدأ هو من الكوفة، يعني من المقصد، واضح يكون مبدأ المسير من الكوفة، ليش؟ لأنه بعده ما انتهى من المقصد في البيت، يعني وقوع الكوفة بعبارة أخرى التي هي مقصد، هل تقع حينئذ في طريق العود، أو أن الكوفة تكون حينئذ هي غاية الابتعاد وغاية حينئذ الحاجة التي بها يقضي وطره وزيارة مسلم عليه السلام، ومن هنالك حينئذ يبدأ ويشرع في العود في البحر. هذا اللي فحينئذ الإياب أو مسير العود من النجف إلى كربلاء، هل يبدأ من النجف أو يبدأ من الكوفة أو لا يبدأ من النجف بعد المرور عليها حينئذ شو ثانية في البحر؟ يعني بده يفرغ كليا من النجف لحتى يبلش حينئذ هذا مسير العود في البحر. وعلى أساس هذه النقاط، بغض النظر قد تكون مسيرة تلفيقية أو مثلا مسير ابتدادي في البحر، بغض النظر مسافة تلفيقية أو مسافة ابتدادية في البين، وأنه حينئذ التلفيق يصح في كل صوره أو بأن لا يقل عن 4 في 4 في 2000. بغض النظر عن ذلك فالمسألة تكون حينئذ بهذه الكيفية في البحث. وحاصل حينئذ المطلب بالنسبة للقول الثالث، وهذا القول الذي ذهب إليه السيد الحكيم واستظهر السيد الحكيم، يمكن أن تلخص بثلاث نكات في البحث. في نقطة أشار لها السيد الخوي قدس سره، بس هذه النقطة يعني ابتداء يعني أن تكون هي مستند وملجأ هؤلاء، نقطة واهية حينئذ جدا في البال، وهو التمسك. لأننا نحن نتمسك بصحيحة أبي ولاد بأحد بيانين، وهو هي هذين الوجهين الأول والثاني. البيان الأول هو هذه النقطة الأولى، وهو لأنه في الصحيحة قال أنه إذا دخل مثلا خلفطول المدينة وقد أتى برباعية، قد أتى بفريضة واحدة بتمام، بقي على التمام إلى أن يخرج. وقلنا فيما تقدم الغاية ليس مطلق الخروج، وإنما خصوص الخروج السفري، يعني الخروج الذي ينقلب فيها سفره من سفر مقيم محكوم بوجوب التمام إلى سفر الغير المقيم حتى يكون محكوم بالقصر فيه. وقلنا بأن بالظاهر الرواية هي الإطلاق في البيت، وإنما التزمنا بالانصراف لمناسبة الحكم والموضوع، لا لغلبة الوجود ولا لكثرة الاستعمال إذا بتذكر، وهذه التزمنا بها في مصر. يعني مناسبة الحكم والموضوع تقتضي حينئذ ذلك أن يكون سفراً، أن يكون خروجاً، هذا الخروج يوجب التبدل في السفر وانقلاب حينئذ هذا السفر من موضوع إلى موضوع آخر، من سفر مقيم محكوم بوجوب التمام إلى سفر غير مقيم، وبالتالي يعني لا يشمله دليل الاستثناء والمخصص، لا يتعامل بنقيض الخاص حينئذ في البيان. يعني محض سفر، إذا محض السفر يكون يعني مسافر ليس مقيما بعبارة أخرى، إذا يكون محكوم بوجوب القصر حينئذ في البيان، هذا اللي فليس مطلق خروج إنما خروج خاص في البيان. فإذا ما كان الأمر كذلك، لو خرج من النجف إلى الكوفة كما في الصورة الثانية، ومن الكوفة بده يكمل مباشرة إلى كربلاء خالص، نفس هذا الخروج هلا مسافة تلفيقية تكون معتبرة مش معتبرة، هذا مطلب آخر بصير بحث حينئذ في كبرى كفاية مطلق تلفيقي في البحر. وإنما هو خرج إلى الكوفة ولح يرجع على النجف، مش ناوي الإقامة بالنجف، بل بده يكمل من النجف، محكوم حينئذ بذهابه باعتبار أنه كربلائي، محكوم بذهابه من الكوفة إلى الكربلاء بمر حينئذ بالنجف في البيت. بس هذا على كل حال لا يصدق في حقه، هذا الخروج الذي خرجه من النجف إلى الكوفة لا يصدق عليه الخروج الذي هو الغاية بالنسبة للرواية في البحر، واضح؟ وهذا اللي حينئذ يستفاد من ليش، لأنه لو كان خارج إلى الكوفة من الكوفة مكمل، بس هو مش خارج من الكوفة إلى الكوفة ومكمل، خارج الكوفة ولح يرجع إلى النجف، فلا يكون هو الخروج السفري. إذا لم يكن الخروج السفري فلا يكون مشمولا لصحيحة أبي ولاد، ليش؟ لأنه محكوم بوجوب التمام إلى أن يخرج حينئذ ذلك الخروج، وهذا ما بيتمش بالنسبة لهذا الخروج الأول من النجف إلى الكوفة في البحر. هذا البيان حينئذ، ليش؟ لأنه رح يرجع هو للنجف، هلا النجف أحد منازل السفر الحاصل عنده مثلا أو إلى آخره، رح يرجع للنجف لي محل الإقامة في البحر. هذا النقطة الأولى التي يمكن أن تكون هي المستند. التفتوا، هذه النقطة فينا نبينها بهالبيان وفين بين بين آخر في البحر، وهو حتى يخرج يعني نقطة الانطلاق وين بدها تكون؟ محل الإقامة في البحر، واضح؟ وإذا لا يكون حينئذ محل الإقامة، إذا ما افترضنا أنه سوف يخرج مثلا من الكوفة، يعني إذا بدك تجعل مبدأ المسير هي النجف، النجف هي لح تنتهي بالكوفة لح يرجع إلى شو؟ إلى النجف. إذا بدك ترجع مبدأ المسير هي الكوفة، الرواية بتقول حتى يخرج يجب يبقى على التمام محكوم بوجوب التمام، ليس هذا مسافر مقيم محكوم بوجوب التمام مشمول لإطلاق صحيحة أبي ولا، أي متى يجب عليه القصر في البين؟ إذا خرج، منين خرج؟ من المكان والمحل الذي أقام فيه في البين، خروجا لا يكون مقيما فيه، يعني سفرا لا يكون مقيما فيه، يجب عليه حينئذ القصر. فلو كان الخروج حينئذ من الكوفة هذا لا يكون حينئذ مشمولا لأرجح. قد انبسط هذا التعبير اللي هو في الرواية بهذا اللي ذكر في البيان، وما في أيسر من أن نشكل عليه كما أشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه. شو أشكل؟ قال من قال أنه لابد وأن يكون منطلق الخروج فقط وفقط هو محل الإقامة. قد يكون منطلق الخروج محل إقامة للنجم، وقد يكون منطلق الخروج هو الكوفة أو أي محل آخر. المهم أن يكون الخروج هو خروج سافر في البيت، يعني يكون مسافرا غير مقيم في البيت. مرة منبسطة بهالتبسيط حينئذ العبارة ومنأشكل عليها بهالإشكال، مرة أخرى لا، نقول أن منظور ومقصود هذا المستدل في البيان مطلب آخر. ما هو هذا المطلب الآخر؟ وهو أن يكون الخروج من النجف خروجا سفريا في البيان. أي متى يكون الخروج من النجف خروج سفري؟ بأحد نحوه بيخرج إلى الكوفة، ومن الكوفة بيكمل مباشرة إلى كربلاء. واضح؟ إذا خروج سفري غاية أنه في تلفيق، خلينا نقول في البيت، لأنه النجف الكوفة غاية ومقصد بالنسبة له في البيت، فبعضه بطريق الذهاب. هل هذا الذهاب مع ذاك الإياب كله يحتسب حينئذ مسافة تلفيقية، أو يشترط أن لا يقل عن 4 في 4؟ واضح. ومرة أخرى لا، لا يكون كذلك، يخرج من النجف إلى الكوفة ولح يرجع إلى النجف فيه. افترض يا خي وقت اللي خرج من النجف عاقد نفسه على انه ما بده يرجع يقيم بالنجف، بده يقطع علاقته مع شو مع النجف بين بشكل، يعني علاقه الاقامه والى اخره. واضح. ولكنه على كل حال هو محكوم بانه بده شو يرجع الى النجف. فهذا الخروج الاول من النجف الى الكوفه ليس خروجا سفريا حتى يكون مشمولا لاطلاق ما دل في صحيحة أبي ولاد أنه يبقى محكوم بوجوب التمام حتى يخرج خروجا سفريا في البيت. هذا الخروج ليس خروجا سفريا، خروج إلى الكوفة. خل نفترض تفرسخ من النجف الكوفة وفرسخ بالرجع، هودي شو فرسخان، والفرسخان لا بيقدم ولا بيأخر بالنسبة المسافة، فلا يكون خروجا سفريا. وين بيصير الخروج السفري؟ إذا الخروج الثاني اللي بيكون حينئذ بعد ما يرجع إلى النجف، ومن هناك بيكمل إلى كربلاء فيه. افترض هو وقت اللي خرج من النجف خلاص هودي العشرة أيام قعدتهم أو نويت الإقامة وأتيت بصلاة رباعية وزرت الأمير سلام الله عليه وخط بدي روح زور مسلم وأحمل حالي وكمل على كربلاء، بس محكوم أني بشغل بأن أمر على النجف في البيت. هذا الخروج الأول ليس خروجا سفريا، هذا الخروج خروج غير سفر، على كل حال محكوم بالعودة إلى النجف في البحر. أي متى يصدق الخروج السفري؟ الخروج الثاني حينما يفرغ من النجف بالكلية في البحر. هذا الحكي، هذا البيان يمكن نبين نحن ببساطة منقول أن ظاهر الصحيحة لابد وأن يكون نقطة الانطلاق في الخروج هو محل الإقامة. ولما السيد الخوئي فصل التفت بين الذهاب والمقصد، فقال بالذهاب بالتمام وبالمقصد بالتمام، وإنما يجب القصر بالإيابة وبمحل الإقامة لحتى يوصل إلى كربلاء في البيت. قام أشكل على بأنه من قال أنه لا بد وأن يكون مبدأ ومنطلق الخروج هو محل الإقامة في البيت. لا، أن يكون منطلق خروج أي سواء محل إقامة أو مكان آخر مقصد له أو غير مقصد، المهم أن يكون هنالك حينئذ خروجا سفريا في البيت. أما تقييد أن هذا الخروج السفري لابد أن يكون عن محل الإقامة له، لو افترضنا خرج لوساتين النجف أو ذهب لوادي السلام، وافترضنا أن وادي السلام كان خارج النجف ومن هنالك نوى الخروج، لابد أن يرجع إلى النجف إلى محل الإقامة في البيان، ومن هنالك حينئذ يخرج قطعا وجزما هيكون ذلك مقصودا ومرادا. فأم أشكل بهذا الإشكال، بس هذا التبسيط حينئذ للمطلب في البيان، وليس هذا هو الوجه الذي هو مراد ومقصود حينئذ لهم في البيان. ليش؟ لأنه وإن خرج إلى حينئذ إلى الكوفة، واضح، لكن الكوفة لا تكون هي مبدأ العود إلى كربلاء. ليش لا تكون مبدأ العود لكربلاء؟ لأنه محكوم على كل حال. لا تكون مبدأ العودة لكربلاء كما كانت في الصورة الثانية. في الصورة الثانية الكوفة هي مبدأ العودة لكربلاء، كف من نجف إلى الكوفة، زار مسلم ومن هنالك عاد إلى كربلاء، مبدأ العودة بلا أي إشكال، كل التزموا حينئذ ذلك. لكنه على كل حال محكوم بالعودة إلى النجف في قلبه، فلا يكون مبدأ العودة هو عبارة عن الكوفة، طالما أنه رح يمر عن النجف وما في عندنا مسافة ولو تلفيقية ما بين النجف والكوفة. يعني واحد مثلا كان كربلائي ذهب إلى النجف، قعد 10 أيام، خرج إلى بساتين النجف أو ذهب إلى وادي السلام أو كذا ورجع إلى النجف، إذا شو حكمه؟ قطع حكم الوجوب التمام. أي متى يجب عليه القصر؟ إذا تلبس بسفرين لا يتصف فيه كونه مقيما في قلبه، بس هو إلى الآن سواء كان خروجه للبساتين أو يعني إلى مدود المسافة، هذا اللي مضت معه، الحكم بوجوب التمام على المسافر المقيم بيضل لحقه إلى أن يتلبس، حتى لو مشي قداش 20 كيلومتر ورجع 20 فتم ميقات ربك 40 كيلو، ولم يكن 40 كيلو هو حينئذ المسافة الشرعية ولو الترفيقية في البيت، بده يبقى على شو؟ على التمام. هل قاصد عدم العوض أو مدري شو إذا مر فإنما هو كأحد منازله؟ هذا القاصد لا بيقدم ولا بيأخر ولا بيأخر فيما هو المعيار والميزان، لأنه مش عم نحكي بإقامة جديدة في البيت. هذا النقطة التي نريد أن نشير لها في المقام. واضح. نعم. لم يخرج الخروج اللي شو اسمه بده خروج سفر، هذا الخروج ليس خروجا سفريا، مش طالما انه متم، طالما متم ولح يرجع لوين؟ محكوم بانه بده يرجع للنجف. فيه خرج 20 كيلو يا اخي، مش انه خرج للكوفة، لا خرج 20 كيلو راح في عنده شغلة مثلا، خلنا نفترض بذل كيفله، خلنا نقول انه في 20 كيلو بين النجف هذا الكيف، اضاها ورجع للنجف، شو حكمه؟ انت شو بتفت قطعا تمام بلا اي اشكال. اي متى يجب عليه القصر؟ يجب عليه القصر في صورتنا لو تلبس بسفر لا يكون متعنن عنوان حينئذ المقيم فيه في البحر. هيدي النقطه الاولى في البحر. النقطه الثانيه هلا هي توضيح حينئذ لهذه النقطه الاولى، كتوضيح للنقطه الاولى. هيدي النقطه الاولى اذا تمت في البين عمت، يعني شو عمت؟ إنه الذهاب من النجف إلى الكوفة مثل الذهاب من النجف إلى ذي الكفل أو إلى بساتين النجف أو إلى مثلا وادي السلام أو كذا، إذا افترضنا أن وادي السلام خارج النجف وإلى آخره، كل هذه الذهابات تكون إلى ما دون المسافة ولح يرجع حينئذ إلى النجف في البيت، فيكون الذهاب محكوم بوجوب التمام. المقصد أيضا، المقصد مثل مرة بيكون البساتين، مرة وادي السلام، مرة بيكون الكوفة، هذا مقصد حينئذ ولح يرجع إلى شو؟ إلى النجف، وما فيش مسافة بين محل الإقامة والمقصد، لا امتدادية ولا ملفقة في البيت، فبالذهاب محكوم بوجوب التمام، بالمقصد أيضا محكوم بوجوب التمام، بالإياب أيضا يكون محكوم بوجوب التمام، وفي النجف أيضا وقت اللي يرجع النجف شو يجب عليه التمام. متى يقصر؟ إذا هذا كله خلع عنه وهو المسافر المقيم في البحر، وصار حينئذ متعلم عنوان مسافر غير مقيم. أي متى؟ إذا أنشأ سفرا جديدا وتلبس بسفرين لا يكون متصف فيه بعنوان المقيم في البحر، وهو الخروج الثاني حينئذ إلى كربلاء. هذا التعبير. التعبير الآخر وهو اللي هو قريبني، وهو أن المعيار والميزان بعد أن استقرت الإقامة، بعد أن استقرت الإقامة إما وإما بتواجد 10 بياضات حينئذ في النجف، ولو لم يأتي بصلاة رباعية، ولو لم يأتي بصلاة رباعية، إما اشتغلت ذمته أو ما اشتغلت مثل الحائض مثلا في البين وإلى آخره، إذا استقرت العشر أو لا أتى برباعية صحيحة في البين يكون محكوما بوجوب التمام. استقرت عليه حينئذ حكم الإقامة، حكم المقيم في البيت، وخرج عن محض مسافر غير مقيم حكمه القصر إلى مسافر مقيم حكمه وجوب التمام، إلى أن يبطل هذه الإقامة، إلى أن يبطل هذه الإقامة، يعني بعبارة أخرى حتى يخرج. واضح. حتى الذي يبطل هذه الإقامة ما هو؟ كما اتضح لدينا أن يتعمد بمسافر غير مقيم في أجمل. واضح يعني حتى يحقق تلك الغاية، والغاية باللي فهم الأكثر في البيت، وهو الخروج حينئذ، إما الخروج من محل إقامة أو محل آخر، هذا مش نحن نوقف عنده، بس أن يكون هذا الخروج خروجا حينئذ شو سفريا في البيت. يعني خروجا وسفر لا يكون متعمد فيه بعنوان المقيم حتى يخاطب بوجود، تمام، لأنه وقت اللي إجا من الكربلاء إلى النجف هو مقيم، خرج إلى الكوفة ولح يرجع للنجف بعده مقيم، مقيم كله إذا مسافر مقيم، مسافر مقيم، إذا كله يكون مخاطب بوجود، تمام، عاد إلى النجف بعده مسافر مقيم، مثل الذي أقام في بلد وخرج لعشرين كيلو لذي الكيف مثلا وبده يرجع إلى النجف، إذا كله مقيم في مقيم في مقيم في مقيم، يعني محكوم بوجوب التمام في البحر حتى ينفض عنه حينئذ غبار الإقامة فيه. أي متى ينفض عنه غبار الإقامة؟ هو أن يحقق الغاية، هو أن يخرج خروجا لا يكون متلبسا فيه بعنوان المقيم في البحر، وقت يخرج منه من النجف إلى كربلاء في البحر. أما خروجه من النجف إلى الكوفة وعوده من الكوفة إلى النجف، هذا كله حينئذ يصدق عليه عنوان المسافر المقيم في البحر. يعني حتى يبطل الإقامة، ولا تبطل الإقامة إلا بإنشاء سفر مقابل هذا السفر لا يتعنون فيه بالعنوان الذي كان للسفر الأول، يعني لا يشمله دليل الاستثناء ولا يتعنون بنقيض الخاص فيه، وهذا لا يكون بمحض الخروج من النجف إلى كربلاء وبالعودة إلى الكوفة وبالعودة من الكوفة إلى إلى النجف، بل بالخروج النهائي الذي لا عودة حينئذ معه، وهو الخروج من النجف إلى كربلاء أو إلى الحلة اللي بده يقيم فيها مثلا في البحر، هم ساعتها حينئذ يصدق ذلك. إذا يعني لابد من إبطال حينئذ الإقامة في البحر، ولا تبطل الإقامة حينئذ بمجرد ذلك في المقام. هلأ بجيب لكم عبارات يعني أشبه بالكلام الشعري منه حينئذ بالكلام الاستدلالي مثلا في البحر، أنه وقت اللي خرج من النجف إلى الكوفة فقط فقط لزيارة مسلم، ولو قدر له أن يكون في طريق من الكوفة إلى كربلاء أو إلى الحلة، أساسا ما بده يرجع لشو إلى النجف في البحر، لكنه محكوم حينئذ الطريق، فكان النجف هي أحد منازل حينئذ سفاري بحسب تعبير الماتن في متن هذه الصورة الثالثة في البين، يعني قد قطع علاقته بالنجف وقطع إقامته وهو غير مريد حينئذ للإقامة فيها حينئذ ثانيا. هي هذه التعبيرات، هذه التعبيرات حينئذ أدبية، محض أدبية، ما إلى لا بتقدم ولا بتأخر، واضح. ولا مثلا إن الإقامة وإن كانت قطع للسفر إلا أن لازم ذلك ليس كون محل الإقامة مما يضر بالمرور عليه إلى الأبد في السفر، بل ما دام لم يرتحل عنه. هذا هو، أي متى يرتحل عنه؟ مش بالخروج الثاني، وإنما بالخروج الأول بده يعتبر، مجرد ما ترك النجف إلى الكوفة ومن الكوفة إلى كربلاء، وإن لح يمر بشو بالنجف، بس هذا مش مرور المقيم، صار هذا مرور المرتحل مثلا عنها في البيت. بهيدي العبارة بدي بس جيبكم، وذلك ليس لكون محل إقامة ما يضرون إلى الأبد، بل ما دام لم يرتحل عنه ولم يبطل عنوان الإقامة عرفا بالإعراض عن الإقامة فيه. من قال إنه الإعراض عن الإقامة؟ أعراضته لما بعدني قاعد بالنجف وأعراضته، وبقسم بالله إنه لو تركت بدي شوي فل عن النجف في البين، بس شو أنا انحكمت بصلاة رباعية صحيحة وبضلني يجب عليه التمام، يعني بيضل متصف عن عنوان المقيم الذي يجب عليه التمام، حتى ولو منيت الإعراض ومنيتي ما بديش ابقى بالنجف ومدري شو بالأخير، بس مش قادر حتى الإعراض. من أخذ من أقحم الإعراض حينئذ قيدا في إبطال الإقامة. الذي يبطل الإقامة مش الإعراض، الذي يبطل الإقامة هو أن ينشئ سفرا، أن يتلبس بسفر لا يكون متعنون ب عنوان الخاص، يعني سفر المقيم حينئذ في البحر، سفر غير متعلق بعنوان حينئذ الخاص، ولم يبطل عنوان الإقامة عرفا بإعلان الإقامة فيه وسلب العلاقة عنه. هذا كله تعبيرات أدبية لا بتقدم ولا بتأخر. من قال إنه بالإقامة بده إنه يسلب العلاقة بالخروج إنه يسلب العلاقة؟ لا، كين مقيم وأشد الشوق إنه يبقى بالناجف، بس هو بده يفل فيه البين. المهم المعيار والميزان هذا الخروج السفري هلا شو اشواقه وشو نيته، معرض مش معرض، قاصد مش قاصد، هلا نعم لابد ان يكون السفر قاصد للسفر، هيدا لابد ان يكون قاصد للمسافة في قلبه ولو الترفيقية، اما ان يكون مطلق قاصد بمعنى ولو عالم في انه، يعني لو اجت مثلا على سبيل الفرض اقام 10 ايام في النجف، اجت مديرية المخابرات شنقلته لشو لبغداد وهو مش قاصد ومريد وعازم على البقاء في النجف، بس هذيك شده وعالم انه رح يطوي شو المسافة يخدينه على بغداد وما بيردوهش بيوم او بيومين تلاتة، هيدا بحد ذاته يبطل حينئذ الاقامة لانه يكون خروجا سفريا لا يتعنون معه بعنوان مسافر مقيم حتى يخاطب بوجود التمام، وانما مسافر غير مقيم في البحر. هيدا حاصل حينئذ النقطة التي نريد ان نشيرها، اي ما لم ينشئ حينئذ، ما لم ينشئ ما لم يسافر عنه وعليه، فما ان الخارج عن انه دون سافر الفرد قاصد لسه، قاصد للسفر صح مش موجود رح يرجع الى شو الى ان قاصد للسفر منشئ له، فهو بخروجه متلبس بالسفر وعوده الى محل الاقامه نفس، انما هو مرور على سائر منازله في سفر جديد، فلا وجه له التمام. اذا خرج لذي الكفل من النجف وقعد 10 قعد يوم او بعض يوم ورجع من ذي الكفل الى النجف كنت قد استقرت عليه الاقامه في النجف ده، وما فيش عندنا مسيف، افترضنا في عندنا بس 20 كيلو من النجف لذي الكفل في البلد، بالذهاب بده يتم وفي ذي الكفل بيتم وبالإياب أيضا مش يتم، وبالنجف أيضا بيضل محكوم بالتمام. ليش؟ لأنه هذا السفر لم يكن ناقضا للسفر الأول، لم يكن سفرا حينئذ متعنون بعنوان يعني مسلوب عنه عنوان سفر المقيم فيه، بل بعض ما زال حينئذ مقيما يعني محكوم بوجوب التمام، سفر محكوم فيه بوجوب التمام يعني إذا مشي البحر. هذه هي النقطة التي نريد أن نقولها، واضح. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى وأنه وقت اللي إذا افترضنا هذه عود على بيت ما لم أنه يبقى محكوم بوجوب التمام بنسبة الله صحيحة أبي ولاد ما لم يخرج، ما لم يخرج هو عنه يعني الخروج يعني بده أن يكون سفر يعني كون سفري، هذا الكون السفري لا يعقل أن يشمل في بعض آناته وفي بعض فقراته الكون في شو مثلا في النجف. أنت أيها الكربلائي الموجود في النجف يجب عليك شو التمام إلا إذا شو خرجت من عن شو عن النجف في البحر اللي هو الخروج السفر. لو خرج من النجف إلى الكوفة هذا خارج النجف، بالكوفة خارج النجف، بالإيابة هو خارج النجف، بس وقت اللي عاد إلى النجف إذا خارج النجف، النجف ولا داخل النجف في قلبه؟ قاطع داخل النجف. التفت لو كان ما بين النجف والكوفة مسافة ولو تلفيقية انتهي، واضح، بس الفرض إنه مش مسافة تلفيقية في قلبه، واضح. خلنا نفترض فرسخ في فرسخ في البيت بالذهاب والإياب، ما في عندنا مسافة تلفيقية، إذا ما كان الأمر كذلك حتى يخرج مشوم يعني لا بد وأن يفهم. طيب كيف بده هيدا هالمقدار حينئذ من المساري في البين يكون حينئذ شوه داخل السفر في البين والحال حتى يخرج خروجا سفريا، هيدا الخروج السفري بده يكون كله خارج والنجف، فكيف بعض هذا الخروج السفري سوف يكون شوه داخل النجف اللي هو بمسير العودة إلى كربلاء من الكوفة حيث يكون محكوما بالمرور على النجف في قلبه. من هنا من هنا ما أعرف شيء، بس سيد العبارة السيد الشهيد راح يطلع عليه في تعليقاته على منهاج السيد الحكيم قدس سر بيذكر السيد الحكيم وبيقول يجب عليه التمام في الذهاب ويجب عليه التمام في المقصد اللي هي الكوفة، في الإياب احتاط، في الإياب ومحل الإقامة ثانية احتاط بالجمع، ثم قال والأظهر شو التمام. هذه عبارة السيد الحكيم بتراجعه، هي حطة بمسألة واحدة واقتضب فيها الصورة، علق السيد الشهيد لأنه شو مثلا على سبيل الفرض هو بده خلص النجف وبده يحمل حاله ويفل، وهذه بيقوم كتير من الإخوين شو كانوا بيلاحظوه بده يروح على شو على محطة القطار، ومحطة القطار شو بطرف النجف خلينا نفترض، بحيث وقت اللي بده يبلش القطار بس المسير بده يمرق وين بالنجف في قلبه، واضح خلص هو بده يفل على كربلاء وقطع تكت القطار وبده يمشي على كربلاء. غايته انه بده يروح عند المحطه، المحطه باول شوي الناجح، بحيث بعض المسير رح يكون محكوما بشو بالمروري بالنجف في المهن. هون بيقول السنشي ان كان قد خرج عن محل الاقامه، عن محل الاقامه لاجل ان يسافر، مش كان الخروج مثلا من محل الاقامه الى مقصد اخر مثل الكوفه بده يرجع لشو الى النجف. ان كان قد خرج عن محل الاقامه لاجل ان يسافر وكان مروره بمحل الاقامه باعتبار وقوعه في خط سفره فيتعين عليه التقصير، كما إذا كانت محطة القطار الذي يسير إلى بلدي خارج محل الإقامة فخرج لركوب القطار، كنت يعني بأول مثلا مدينة النجف، خرج ركوبه وكان يمر بمحل الإقامة، ففي مثل ذلك يقصر من حين خروجه. وفي غير أمثال هذا الفرض يكون الحكم هو التمام في الله. في غير أمثال هذا الفرض يكون الحكم هو التمام. يعني الصور الأخرى اللي ذكرها المثل هي سبع فروض كما هو واضح، الله يعجل خرج هذه الفروض في البين. وإن كان وفي غير أمثال هذا الفرض يكون الحكم هو التمام، يعني أن تكون النجف فقط وفقط محض طريق بالنسبة له، ولا أن تكون النجف يعني هذا اللي تقريبا عبر عنه الماتن بأن يكون أحد هو منازل المرور على النجف هو أحد منازل سفره، لا أن يكون المرور على النجف بذلك الاعتبار وبذلك اللحاظ في الكون. هذه المسألة بين أيديكم. القول الأول اللي هو بده يقصر في التمام للذهب إليه الماتن له هذه الوجوه التي أشارنا لها. القول الثاني اللي هو التفصيل للذهب إليه السلخوي، ليش؟ لأنه منشأ حينئذ الإياب ومنشأ العود ومنشأ السفر ببلش من المقصد اللي هي الكوف في البلد، بده يمر للنجف، ما له شيء لح يمر بالنجف باعتبار أنه أحد المنازل مش أحد قواطع السفر في البلد، فبيحتسب من الكوف رغم أنه سوف يمر على النجف لأنه أحد منازل سفره. هذا واضح. القول الثالث وهو أنه لا يتم في الذهاب وفي المقصد وفي الإياب ومحل إقامة حينئذ ثانيا للنقطة التي أشرنا لها، وهذا الخروج من النجف إلى الكوفة والعود إليها هذا لا يكون مبطلا للإقامة وقاطع لوجود التمام. وين بتبطل الإقامة؟ وقت اللي بيخرج حينئذ من النجف إلى كربلاء، وهذا اللي هو مختار السيد الحكيم وذهب إليه بعضهم والله هو العالم بحقائق الأمور. لا.